بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب
الزواج والمهور وأثرهما في الحياة الاجتماعية، تأليف عبد العزيز المسند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين، وبعد. لي خلق يكون أحيانا سببا في أتعابي وقلقي، ذلكم هو إحساسي بمشكلات الآخرين والانفعال معها، والشعور بأن مشكلة صديقي أو محدثي هي مشكلة الخاصة. ولا أدري أهو مصادفة أم أنه بسبب هذا الشعور صار بعض الناس يعرضون علي مشكلتهم ويبسطون ما يعترض طريقهم في بحر الحياة الواسع، يطلبون مني المشاركة في تفهمها وحلها، وكان بعضهم يقدم بين يديه هذا البيت: ولا بد من شكوى إلى ذي مرؤة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. وكنت انطلاقا من طبعي وإحساسي أنغمس في مشكلتهم وأجمع أطرافها وأحاول المواساة والتسلية، وأحيانا أتوجع وقد أصل إلى حل في النهاية. وكان من أكبر ما مر بي وتردد على مسامعي مشكلات الزواج والمهور وما يترتب عليهما، فقد ملأت القلوب والمسامع وشغلت الأوقات وتسببت في إسعاد بيوت وتقويض أخرى. ولما كانت هذه المشكلة من صميم الحياة تتعلق بحياة كل منا، فهي مشكلة الرجل والمرأة، والكبير والصغير، تتصورها الأسرة بكل أفرادها ويعيشها المجتمع في مختلف ظروفه. فلو استعرضنا بيتا واحدا لوجدنا فيه متزوجين وآخرين على أبواب الزواج أو في الطريق إلى الزواج. وحيث أن هذه المشكلة ما زالت تتجدد وتلبس كل يوم ثوبا جديدا، حتى غدت مشكلة اجتماعية يئن منها المجتمع الحاضر، وبما أن الوقت ملائم للاهتمام بهذا الموضوع الحيوي وضرورة بحثه جديا ومحاولة وضع النقاط فيه على الحروف، فقد عزمت على أن أكتب بحثا حول هذا الأمر، الهدف منه الدعوة إلى تخفيف هذا العبء الثقيل الذي أثخن كاهل الشباب والشابات وأورث الحسرة في صدور أوليائهم. والهدف منه أيضا دعوة المصلحين لوضع أيديهم على الحل. وسوف أستعرض فيه الزواج والمهور في التاريخ، وأورد نماذج منها وأقارن بينها وبين أشكال الزواج في عصرنا الحاضر. أرجو أن وفق لعلاج هذه المشكلة، علها أن تجد قلوبا حية لديها الاستعداد للعمل والتنفيذ والجرأة، حتى يبقى النافع المشروع وينتهي المستحدث الضار. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. عبد العزيز ابن عبد الرحمن المسند. المشكلة. بين يدي الحديث عن الموضوع يجب التنبه إلى أمر مهم، وهو: ماذا نعني بالمشكلة؟ هل الزواج من حيث هو مشكلة؟ وهل مشروعية المهر مشكلة؟ الجواب: لا، بل الزواج ضرورة اجتماعية لبناء الحياة ولبقاء النوع الإنساني، وهو أمر محبب للنفوس وعمل فطري بالنسبة لكل المخلوقات. به تتقارب القبائل، وبه تبنى الأسر وتتكون الشعوب. ولكن المشكل هو ما أحدثه الناس فيه مما لا يمت للزواج بصلة ولا يرتبط فيه بعرف ولا عقل، ولكنه أصبح بفعلنا نحن شيئا ملازما للزواج لا ينفك عنه ولا يتم بدونه، وكأنه هو المقصود والزواج فرعا عنه وتابع له. وهذا هو ما نعني بالمشكلة وما سنعالجه بهذا البحث. والمشكلة هنا تكون قبل الزواج، وذلك في الخطبة والخطبين والمهر وتحضير، وعند الزواج مثل التقاليد والمظاهر والولائم والحفلات والدعوة والمدعوين وطريقة الزواج، وبعد الزواج الحياة الزوجية والعلاقة بين الزوجين والبيت والأسرة وأقارب الزوجين والحموات والجيران والبيت، وفي نتائج الزواج الأولاد. عموم المشكلة: يمكن القول بأن مشكلة الزواج أو المهور مشكلة اجتماعية بالنسبة لكل عالم، ولا غرو أن يكون الزواج من المشكلات الاجتماعية المهمة، وأن يكثر الخلاف بين الزوجين لأسباب كثيرة، ولسبب واحد هو أهمها، وهو كون الزوجين يعيشان في بيت واحد 24 ساعة ويشتركان فيما يحدث خلال هذه الساعات. فلو أن أحدنا قضى مع زميله ساعة واحدة في مكان واحد ليس فيه غيرهما لحدث بينهما مشكلات عديدة. فالحياة الزوجية وهي العمر كله أولى بذلك، لكنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والسكان. وعلى الرغم من كل ما يعانيه الناس من أمور الزواج، فإن المملكة العربية السعودية قد حظيت بنصيب وافر من هذه المشكلة. ويمكن أن نلخص بعض الأسباب لذلك فيما يأتي: أولا، تمكن العادات والتقاليد العربية في نفوس وطباع السكان واعتقادهم بأن مخالفتها عار، تعاب به القبيلة أو الأسرة ويؤثر على سمعتها ومنزلتها في المجتمع. ثانيا، عدم الإقدام على التجديد أو سلوك أمر غير معروف. ثالثا، الحرج في بحث الزواج والأمور المحيطة به بحيث يؤثر على الطرفين المتقاربين أي تعليق أو تهامس في فرع من الفروع. رابعا، ترك أكثر التصرفات للنساء بحجة أن هذا أمر يخصهن وأنهن أعرف وأدرى بأمور النساء وما أشبه. هذه التعليلات التي أضاعت لب الموضوع ولم تبق منه سوى القشور. خامسا، عدم تفاهم الزوجين أو أوليائهما على الأشياء التي يجب أن تتخذ بهذه المناسبة، فيكون كل منهم حذرا من الآخر حريصا على مجاملته. سادسا، تكاثر الرجال بسبب هدوء الأحوال وتحسن المستوى الصحي والرغبة في الزواج وفي تعدده عند البعض لعدم وجود ما يشغل باله عن ذلك. سابعا، اليسار الذي يتصف به أكثر سكان المملكة بحيث يتوفر لديهم المال وفي سبيل الحصول على رغباتهم يسترخصون كل ما ينفق في هذا السبيل. الزواج في اللغة: هذه المادة تعني في اللغة الاقتران والاجتماع والزواج والارتباط. والرجل زوج المرأة وهي زوجه، وهذا الفصيح في لغة العرب، ولا يقول زوجة بالهاء إلا في المواريث عند الفقهاء خشية الاختلاط. وسمي هذا النوع من التقارب زواجا من الازدواج وهو الاشتباه، فالزوجان اثنان متشابهان متقاربا. تاريخ الزواج: منذ أن هبط آدم إلى الأرض وكتب عليه وعلى ذريته أن يعيشوا فوق ظهرها، والزواج شيء أساسي وأمر ضروري لحياتهم. وقد بدأ أول زواج في الدنيا حينما تزوج أبونا آدم عليه السلام أمنا حواء، فلقد وجد لديه شعور نفسي ورغبة أكيدة في البحث عن شيء ينقصه وهو المرأة، فتزوجها وعاش هو وإياها وحيدين في الأرض، ثم ولدت بنين وبنات، فكان يجري زواج الذكور بالإناث حتى كثرت العائلة. فحد من زواج الأخ بأخته إلى زواجه بالأنثى التي ليست من طبقته، وتكاثر النسل واستمر الزواج، ومرت عليه عدة تغييرات في الأديان لا تعد أن تكون قيودا أو تخصيصات، فكان المجوسي يتزوج أخته واليهودي يتزوج ابنة أخته، حتى جاءت فترة من قبل الإسلام فكان الرجل يرث امرأة أبيه بعد وفاته فتكون فراشا له دون عقد أو تزويج، وقد يتزوج كثيرا من النساء 10 و20 و40، ومهما كان في طريقة الزواج وشروطه ونظامه من الاختلاف والتباين ما وصل إلينا علمه وما لم نعلمه، فإن نتيجته هي بقاء النوع الإنساني والاحتفاظ بالحياة على البسيطة ونمو الأمم وكثرة عددها. وإذا كثر عدد الجنس البشري وعمرت الأرض واستخرج خيراتها وبنيت ديارها واعتني بما على ظهرها من حيوانات ونبات وما يلزم لحياة البشر، فتستقر الحياة ويعيش الناس عيشة كريمة تتوفر لها كل مطالب الحياة. وهو مع ذلك أمر فطري قد استقر في إحساس وشعور الرجل والمرأة، فكل منهما يبحث عن الآخر وكل منهما يشعر بنقص في نفسه لا يكمله إلا بوجوده إلى جانب الآخر. ومهما توفر للرجل والمرأة من المأكل والمشرب والراحة الجسمية فإن ذلك لا يغنيه عن البحث عن شريك، فهو يشعر دائما بفراغ نفسي لا يملأه إلا هذا اللقاء. اكتمال هذا المعنى في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم: حينما جاء الإسلام السمى بالزواج عن الحيوانية ووضعه في مكانه اللائق به، فشرع اتصالا كريما بين الرجل والمرأة يعلن قدرهما ويناسب كرامة الإنسان وأفضليته على المخلوقات ويحقق المعاني الإنسانية المقصودة من الزواج. فكان أول عمل نبيل قام به أن أبطل أعمال الجاهلية وسمى بالمرأة عن منزلته المهانة إلى أعلى الكرامات وأرفع الدرجات، فجعلها شريكة الرجل وضمن حقها ومنع التزوج بالمحارم حفاظا منه على علاقات الأسرة وبقاء الاحترام العائلي المتبادل بين أفرادها، وحدد تعدد الزوجات ونظمه بطريقة تكفل مصلحة الرجل ولا تذهب بحق المرأة، وأوضح دواعي الزواج وموانعه وحقوق الزوجين. ويمكن أن نلخص الأهداف التي قصدها الإسلام من الزواج بما يلي: أولا، تلبية الرغبة الطبيعية المستقرة في الرجل والمرأة التي جعلها الله عز وجل لكمال الحياة البشرية وإيجاد نفس أخرى يسكن إليها الرجل ويأوي إليها ويبثها شكواه وحزنه ويطلعها على ما في نفسه لتخفف عنه وتواسيه وتسليه ويجد الراحة التامة بذلك. ومن أجل كمال هذا الارتباط جعل الله بين هاتين النفسين مودة ورحمة، يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حقا، إن من يفكر يجد أن العلاقة تبنى على المودة والرحمة، فإذا وجد الحب بين اثنين تمت السعادة واكتمل التوافق وأمكن بناء عرش سعيد، فإن الحب يقضي على كل نقص ويغطي كل عيب ويحسن كل قبيح. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. وهذه الصفة التي هي الحب منتهى السعادة وغاية الارتباط بين شخصين يضمهما مكان واحد وتجمعهما حجرة واحدة. وإذا نقصت أو ضعفت المودة فإن شيئا آخر يقول بمثابة صمام الأمان في المحافظة على الحياة الزوجية وبقاء الأسرة وسلامتها من الانفصام هو الرحمة. فالرحمة أساس الارتباط العام بين البشرية وبين الحيوانات وبين كل مجتمع يعيش تحت سماء واحد، وهي في الحياة الزوجية أخص وألصق. ثانيا، تكاثر النسل وحفظ النوع الإنساني من الانقراض. ولا شك أن في النسل إبقاء لذكر الرجل وتخليدا لاسمه واستمرارا لأسرته. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأنبياء يوم القيامة. ولا شك أن كثرة النسل يجعل الأسرة قادرة على التعاون والبناء ومجابهة الأعداء. ثالثا: تمام الدين وطهارة النفس والبدن وحفظ السمعة، حيث تعرف الرجل زوجته ويجد بها متنفسا لشهواته فلا يفكر في مقاربة المعاصي. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. رابعا: تقارب العوائل وتعارفها يمكن الصلاة بين الأجانب حتى يكونوا أسرة واحدة، فبالزواج تتسع دائرة المعارف وتتناسق العشائر وتترابط الأسر، فهذا خال وهذا ابن خاله وهذا نسيب وهذا صهر. خامسا: إعانة الرجل وتهيئة بيت مريح له ليتفرغ لأعماله خارج البيت، فيحسن من علاقاته بالناس الذين تربطهم به روابط العمل والتجارة، وهو مطمئن النفس لا يشغله البيت ولا حوائجه، فإذا عاد إلى بيته وجده مرتبا منسقا، ووجد نفسا تحوطه بحنانها ومودتها وتتفقده في ملبسه ومشربه وفي شعوره النفسي، ترضى لرضاه وتسخط لسخطه وتبذل كل جهدها لسعده. هذه بعض المعاني التي قصدها الإسلام من الزواج، وهي معاني تكتمل معها الحياة وتحلو وتستمر. هل الزواج مشكلة؟ لم يكن الزواج في يوم من الأيام مشكلة، ولم يكن شيئا مكروها، بل كل كلمة فيه تعني الحب والسلام والأمن وتعني الاستقرار والسعادة. ولكن الذين يكتبون ويتحدثون عن الزواج ويصفونه بأنه مشكلة يعنون بذلك ما ينشأ عنه من مشكلات بسبب تصرفات الغير. ولعل الذي أوجد المشكلات الزوجية ورسم هذا المعنى السامي بما يدنسه ويخدش كرامته هو ما أحدثه الناس فيه من المبتدعات والتقاليد التي أصبحت وكأنها جزء لا يتجزأ من الزواج وهو منها براء. فما دخل الزواج بطمع الوالدين أو تحكم الوالدة أو جهل الأولياء، وما دخله بشيء يدعى الفستان يشترى بأضعاف وزنه ذهبا، وما علاقته بحفلة ساهرة ترهق العقول والجيوب، ولحساب من؟ لحساب الشيطان أحيانا ولحساب الأباعد كثيرا. وإلا فإن الزوج يهمه أن يمسك بيد زوجته ويخلو بها ويهدأ في مكان مريح بعيد عن الضجيج والإزعاج. وكل ما يعمل في حفلات الزواج وكل ما يبدع في عرضه ينتهي صباح ليلة الزواج، والزوج والزوجة بعيدان عنه، بل قد يقلقهما ويقض مضجعهما حسا ومعنى. والناس مع الأسف مدفوعون إلى ذلك دفعا ومساقون إليه سوقا. ولو سألت أحدهم عما يأتي من الأمر أو يمارس من العادة لقال: إننا مثل الناس وهذه هي العادة. إن هذا التفكير وهذا العمل هو الذي جعل بعض الناس ينسب المشكلات إلى الزواج، وجعل الشباب يظنون أن في الزواج مشكلات وهم لا يعلمون. إلا أن الزواج خير كله، ولم يؤثر عليه عمل الناس في وقت أو زمن معين، فهذه عادات وتقاليد تزول وتتغير. الهاربون من الزواج. على مر التاريخ وجدت أفكار شاذة تخالف الطبيعة البشرية وترغب عن المرأة وتزهد في العيش معها، وهي تختلف باختلاف معتنقها. ومن هذه الأفكار فلسفات ظهرت قبل الإسلام في فارس ترى أن العالم كله شر وقد يأس من إصلاحه، والطريق إلى إصلاحه فناء العالم، والامتناع عن الزواج هو الوسيلة إلى الإسراع إلى فناء البشرية. وقد نسي هؤلاء أنهم أول من سيفنى وسيذهبون مع فلسفتهم إلى غير رجعة. وفي النصرانية أحدث رجال الكهنوت الرهبانية، وهي دعوة إلى الهروب من الحياة واللجوء إلى الدير والامتناع عن الزواج، لأن المرأة في نظرهم شيطان في صورة إنسان، والقرب منها يلطخ المرأة بالآثام ويبعده عن الملكوت. وفي العصر الحاضر ظهرت في الغرب بعض الأفكار التي تعتنق العجوبية مذهبا وتصب غضبها على المرأة بأن تصفها بأنها حية تسعى وأنها عدو للرجل تتحين الفرصة للإيقاع به، فإذا تزوجها سنحت لها الفرصة للتحكم به وتطويقه بالقيود بعد أن كان حرا. وقد وجدوا نادرا ممن قلدهم من الشباب في الشرق فامتنع عن التزوج وعد ذلك تقدما وفهما للحياة، ولكنهم لا يلبثون أن يرجعوا عن اعتقادهم ويكفروا بمبدئهم ويعودوا للحياة الطبيعية العادية، بل إنهم يكونون أكثر تمسكا بالمرأة وأكثر خضوعا لها وطاعة وتلبية لرغباتها. ولا شك أن كل دعوة ضد الزواج إنما هي غير جادة، وهي هروب من المسؤولية وخروج عن المألوف وعن طبائع الرجال وقتل من غريزة الجنسية ومعارضة لطبيعة الحياة التي ركبت على هذه الغريزة لتستمر في حياتها، وهي عيش بدون أمل وحياة بدون هدف. فإذا كان هدف المرء من حياته أن يأكل ويشرب وينام فهذا يمثله فيه كل حيوان، وأدياء العزوبية محرومون من لذة الحياة وطيباتها ومستقبلها، يعيشون في قوقعة محدودة ويشبهون في حياتهم الأطفال العابثين الذين ليس عليهم تبعة ولا واجب، فضلا عن المضايقات النفسية التي يتعرضون لها حينما يلتفتون حولهم فيرون إخوانهم وجيرانهم وأصدقاءهم يربون الأولاد ويتمتعون بالحنان عليهم ويسعدون بالقرب منهم ويحيون الحياة من أجلهم، بينما يعيش هؤلاء وحيدين أذلاء وحالهم لا تعد أحد أمور. 1- إما أن يكون من فصيلة غير الآدميين ومن طبيعة غير طبائع البشر، وهذا مستحيل. 2- وإما أن يكونوا مصابين بفقد الإحساس الجنسي الفطري والعطف الإنساني، وهذا مرض علينا أن ندعو لهم بالعافية واللطف، وفي هذه الحال لا لوم عليهم، ولكن يجب أن يعترفوا بالحقيقة وألا يتظاهروا بأنهم أصحاب مبدأ وفكرة، فلا اعتراف بالحق فضيلة ورحة. 3- وإما أن تكون الأنانية قد سيطرت عليهم وتحكمت في تصرفاتهم فنفسوا على غيرهم مشاركتهم في حياتهم وأرادوا كل الحياة لهم وحدهم، وهذا غاية البخل ومنتهى تحجير الواسع الذي وسعه الله على عباده. 4- أن يكونوا فقدوا الأمل في الحياة فهم ينتظرون نهايتها، فلا يحبون أن يجنوا على غيرهم ما دامت حياتهم قصيرة. ولا شك أن النتيجة الحتمية للعزاب إذا غلبتهم الشهوة وتحركت الغريزة أن يسارعوا إلى الحرام ويشبعوا رغباتهم كيفما تيسر. وقد رفض الإسلام هذه الأفكار الشائنة والمذاهب المنحرفة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل وقال لا رهبانية في الإسلام. قد حصلت قصة طريفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ توجه ثلاثة رجال إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم بخبرهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو نبي الأمة، وهذا هو دين الإسلام الذي نظم الحياة البشرية العامة والخاصة وأمور الدين والدنيا، ورعى الخلجات النفسية والشعور الداخلية والإحساس. ونحمد الله أنه لا يوجد بيننا من يعتنق هذا المبدأ ويؤمن به من صميم قلبه، وإن تظاهر بذلك فترة عارضة من الزمن ثم عاد فرجع عنه. الزواج المبكر. يكثر في بلادنا التبكير بالزواج لما تتصف به بيئتنا من تحفظ، وللتربية الخاصة التي يمليها الآباء والأمهات إلى أولادهم منذ الصبح حتى بلوغ سن المراهقة. وهذه عادة طيبة لها أضرار ولها فوائد. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب إلى الزواج فقال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وإذا أمعنا النظر في هذه الدعوة النبوية وجدنا أنها لم تطلق الأمر بل حددته بوجود الباء. والباءة تعني كل دواعي الزواج المعنوية والحسية، ومعنى هذا أنه يجب أن نفكر قبل أن نزوج أولادنا في الاستعداد الشخصي بالنسبة للزوج، هل نضج فكريا وجسميا، وهل استعد لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة. ثم نفكر في الزوجة كذلك وفي التجانس بينها وبين حال الزوج جسميا وثقافيا وتربية وبيئة، ثم نفكر في البيت الذي سيضمهما، هل يتلائم مع القادمين الجديدين، وهل يتناسب والحياة الجديدة. فإذا اكتملت كل هذه الأمور كان لنا أن نخطو خطوات لتزويج شبابنا. لقد دلت التجارب الواقعية أن الزواج المبكر يتصف دائما بالارتجالية وبعدم التركيز، وأن نتيجته غير مضمونة في الغالب. وقد أورد ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر قوله وأختار للمبتدئ في طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أمكن، فإن أحمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لأجل جمع الهم، فإن غالب عليه الأمر تزوج واجتهد في المدافعة بالفعل لتتوفى له القوة، ثم ينظر ما حفظ من العلم، فإن العمر عزيز والعلم غزير. وقد شجب علماء النفس الزواج المبكر ووصفوه بالفشل، وعددوا أخطاءه وآثاره النفسية على الزوجين. وقد أكد علماء الصحة وجوب التراوي والتأكد عن حال الزوجين الصحية واستعدادهما الجسماني. ومن هنا علمنا أن التسرع بتزويج المراهقين له نتائج غير محمودة، وغالب هذا النوع لا ينجح، فضلا عن أنه يعوق كثيرا من الشباب دون مواصلة تعليمهم وبناء مستقبلهم كما يجب. فعلينا أن نعد أبناءنا وبناتنا إعدادا خاصا ونربيهم تربية كاملة حتى إذا بلغوا السن المناسبة للزواج وكانت عقولهم على قدر أعمارهم نضوجا وكفاءة وثقافة مكناهم من الزواج.
انتهى الوجه الأول.